باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماوات ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبددها بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده لبيان حال الملائكة، وهو أن الملائكة يخافون من الله عز وجل مع أنهم من المقربين ومن الذين يطيعون الله عز وجل، ولكن لمعرفتهم بعظمة الله ولمعرفتهم بجلاله يخافون من الله خوفا شديدا، على ما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أراد بذلك أن هذه حالة الملائكة، وهذا خوفهم، وهذا شدة فزائهم، وهم مع ذلك مقربون. وإذا كانت هذه حالتهم يخافون من الله ويفزعون عندما يسمعون كلامه، فكيف يصرف لهم شيء من حق الله وهم يخافون الله؟ وإذا كان لا يصلح أن يصرف لهم شيء من حق الله فبالطريق الأولى من هو دونهم من جنس البشر فإنهم أولى أن يخافوا من الله، ولو كانوا أنبياء ولو كانوا سادة أو أولياء، وإذا كانوا يخافون الله فلا يصح عبادتهم مع الله. الآية من سورة سبأ، قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن القيم وابن تيمية إن هذه الآية قطعت جذور الشرك، أي قطعت الشرك من عروقه، وذلك أن المشركين قد يقولون إن أولياءهم ومعبوداتهم يملكون، فأخبر الله تعالى بأنه ليس لهم ملك استقلال ولو ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ملكا يستقلون به، فإنهم مملوكون، وما بأيديهم هم وما بأيديهم ملك لله. قد يقولون نوافق على أنهم ليس لهم ملك، ولكن لهم شراكة، لهم شراكة في الملك. أخبر تعالى بقوله وما لهم فيهما من شرك، يعني ولو شراكة في مثقال ذرة. قد يقولون نوافق على أنهم لا يملكون وأنهم ليس لهم شراكة، ولكن قد يكونون أعوانا لله. نفى ذلك بقوله وما له منهم من ظهير، أي ليس له ظهير ولا معين ولا مساعد. قد يقولون نوافق على أنهم لا يملكون وأنهم ليسوا شركاء وأنهم ليسوا أعوانا ولا ظهرا، ولكن يكونون شفعاء، فنفى ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من عنده من الملائكة لا تنفع شفاعتهم، وكذلك غيرهم لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم بعد ذلك أخبر بأن هؤلاء الذين عنده وهم الملائكة يخافون من الله تعالى، فإذا سمعوا كلام الله فزعوا وسجدوا خوفا من الله عز وجل، وإذا زال الفزع بعد ذلك يتساءلون ماذا قال ربنا، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. هكذا يكون خوفهم، وإذا كان هذا خوفهم أليس غيرهم أولى بأن يخافوا؟ غيرهم من البشر أولى بأن يخافوا أشد الخوف من الله عز وجل. فهكذا يكون الخائفون من الله عز وجل، وهكذا تكون حالة الملائكة الذين هم أعرف بالله وبعظمته. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه أيضا حالة الملائكة الذين عند الله، يعني في سماواته، لا يستكبرون عن عبادته بل يعبدونه ولا يمتنعون من عبادته، ولا يستحسرون أي لا يتحسرون بل يعبدونه، يسبحون دائما الليل والنهار لا يفترون ولا يعجزون. هذه حالتهم. وفي سورة الأنبياء أيضا يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، فقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتقدمون عليه ويقولون قولا قبل أن يقوله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا أمرهم فإنهم يعملون بأمره، هكذا حالتهم وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم خفيهم وجليهم. ثم قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني مع أنهم ملائكة لا يشفعون لأحد إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله تعالى قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال وهم من خشيته مشفقون، الخشية شدة الخوف، يعني خائفون خوفا شديدا. ثم قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني من لو قدر أن أحدا منهم ادعى أنه إله وحاشاهم أن يقولوا ذلك فإن الله تعالى يعذبه، فذلك نجزيه جهنم. فالحاصل أن هذه حالة الملائكة، أنهم عباد الله المطيعون له الذين يسجدون له، كما في قوله تعالى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له يعني يسبحونه ويطيعونه ويسجدون له ويخضعون له، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكذلك في ملائكة العذاب عليها، يعني في الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله تعالى في شيء مما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون. إذا نظرنا في هذه الآيات نعرف بذلك أن الملائكة يعبدون الله تعالى ويطيعونه ويخافونه أشد الخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت الملائكة السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا، هذه حالة الملائكة. وجاءت هذه الآيات ردا على المشركين الذين يعبدون الملائكة، وبيان أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ذكر في الباب حديثين، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد أن يوحي بأمر من الأمور تكلم، هذا دليل على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، والمعنى واحد، يعني إذا تكلم ارتعدت السماوات مع أنها جماد. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، يعني خوفا من الله تعالى وخوفا من عذابه وبطشه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. الصعق هو الغشية، ولكن مع ذلك يبقى معهم إدراك فيسجدون. هذا الصعق لا يمنعهم من السجود، ويبقون سجودا إلى أن يرفعوا. يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام الذي هو ملك الوحي. فإذا رفع رأسه يكلمه الله من وحيه بما يشاء، ثم يمر جبريل على الملائكة فيقولون ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير ماذا قال ربنا، ثم يخبرهم بأنه دبر كذا وقضى كذا، قضى عذابا أو قضى رحمة أو موتا أو حياة أو أمرا جديدا من الأمور التي تحدث في الأرض. فيتكلمون بذلك، يتكلمون فيما بينهم، فتستمع إليهم الشياطين والجن ويستمعون إلى ذلك الكلام الذي تكلموا به من الأمور المستجدة التي تحدث، فيسمعها مسترق السامع. ومسترق السامع هكذا وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يعني في الدنيا كل واحد يكلم بهذه الكلمة التي سمعت من السماء يكلم من تحته. الشهاب يرمى به، لا بد أن يرمى، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها على لسان الساحر، وربما ألقاها قبل أن يدركه. لا بد أن الشهب يرمى بها، لقول الله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذه الشهب التي يرمى بها ترمى بها الشياطين الذين يسترقون السامع. يقول الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ويقول تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي آية أخرى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فإذا أدركه وأحرقه قبل أن يدرك إلقيها لم يذكر لها أثر، وانمحت تلك الكلمة التي سرقوها. أما إذا ألقاها وصلت إلى الساحر أو الكاهن أخبره بأنه سوف يحدث كذا، سوف يموت فلان في كذا، أو سوف يستغني، أو سوف يفتقر، أو سوف يحصل جدب أو خصب أو مطر أو سيل أو عذاب في الأرض أو رحمة أو نحو ذلك، فهذه الكلمة التي ألقاها على لسان الساحر، الساحر أو الكاهن يخبر بها الناس، ولكن يكذب معها كذبا كثيرا. يكذب مع كل كلمة 100 كذبة، ولكن الناس لا يعتبرون إذا حدثهم بأشياء من الكذب لا يعتبرون، يقولون يقبل منه ولو لم يحصل، فقد أخبرنا يوم كذا وكذا بكلمة حصلت، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فوقع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قد دل على هذا آيات من القرآن في آخر سورة الشعراء، قول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني ساحر، على كل أفاك أثيم، يلقون السمع، يتلقون السمع من السماء، وأكثرهم كاذبون. تصديق لهذه الآية هذا الحديث، الحديث جاء مطابق لما في هذه الآية من أن الشياطين يسترقون السمع ويخبرون بذلك الكهنة والشياطين والسحرة، وأن أكثر السحرة والكهنة يتحدثون بالكذب. فالشاهد من الحديث خوف الملائكة، أن الملائكة إذا سمعوا رجفة السماء صعقوا وخروا لله سجدا، ذلك دليل على قوة خوفهم ومعرفتهم بالله، يخافون مع أن الله تعالى لا يعذبهم وهم يطيعونه وهم مقربون إليه ولا يستكبرون عن عبادته، كما في قول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لا يتكبرون ولا يأنفون عن أن يكونوا عبادا لله، بل يفتخرون بعبادة الله وبالعبودية له. كذلك أيضا يخافونه مع ما هم فيه، فإذا سمعوا هذه الرجفة التي من السماوات بادروا بالسجود مع ما يصيبهم من الفزع ومع ما يصيبهم من الصعق، واستمروا سجودا إلى أن يرفع رأسه أولهم، ثم بعد ذلك يرفعون، ثم كلهم يسألون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فكلهم يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير، أي لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي هريرة، بعده حديث النواس بن سمعان يقول: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. قد أخبر الله تعالى أن للملائكة أجنحة في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فلهم أجنحة يطيرون بها حيث شاءوا. يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا قضى أمرا من الأمور التي يقدرها في الأرض، قضى أمرا من الأمور، فلا بد أنه يكون لهذا الأمر حركة أو علامة، ضربت الملائكة بأجنحتها، يعني مدت أجنحتها. العادة أن الطير إذا مد جناحيه على الأرض دل ذلك على خضوعه، دل ذلك على تذلله، تذلله بذلك وتواضعه لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تواضعوا أيضا للإنسان في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، أي تتواضع له. فكذلك إذا قضى الله الأمر في السماء أي أمر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي لكلامه، يخضعون إذا سمعوا كلام الله خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة قطع حديد محلقة، كل حديدة كل حلقة في الأخرى إلى أن تكون طويلة، غلظ الحلقة كالإصبع أو أعرض منه، كل حلقة نافذة في الأخرى، يعني كالسلاسل المعروفة. قد تكون السلسلة حبات صغيرة، حلقات صغيرة، وقد تكون حلقات كبيرة. لو أنك أخذت سلسلة طولها 3 أبواع ثم سحبتها على صفات ملسى رفيعة، سمع لها صوت مزعج يلفت أنظار أهل البلد ينتبهون له: ما هذا الصوت؟ صوت ينزعج له كل من حوله لشدته. وشبه الصوت الذي يظهر من الملائكة يظهر من السماوات بصوت السلسلة إذا جرت على صفات ملسى، كجر السلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك، يعني هذا الصوت الذي يسمع من السماوات إذا سمعت كلام الله وارتجفت، ينفذهم ذلك، يصل إلى أذانهم ويصل إلى قلوبهم، ويحصل من ذلك أنهم يفزعون. فإذا سمعوا ذلك ضربوا الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك. ثم يخبر بأنهم بعد ذلك يقوم منهم الملك فيكلمه الله تعالى، الجبريل يكلمه من وحيه بما يشاء، الوحي الذي أراده الله. ثم يمر على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، يعني أنه لا يقول إلا الحق وأنه هو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، كل واحد منهم يقول: قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني ينفذ ما أمره الله من الوحي على أنبيائه، أو الوحي بأمر قدره في أرضه أو في سمائه. فهذا الحديث وكالذي قبله يدل دلالة واضحة على قوة خوف الملائكة من الله عز وجل، وأنهم ينفذهم هذا الأمر الذي يعرض لهم، وأنهم يفزعون ويخافون خوفا شديدا. وإذا كانت هذه حالتهم فإنه لا يصح أن يعبدوا مع الله، ولا أن يصرف لهم شيء من حق الله، فإن هناك من المشركين من يدعو الملائكة ويعبدهم مع الله تعالى، وإذا كانت حالتهم أي أنهم يخافون الله أشد الخوف وهم مع ذلك مقربون عند الله، أليس غيرهم أولى بأن يكون خوفه شديدا؟ أليس الإنسان أولى بذلك؟ بلى، على الإنسان أن يكون خوفه من الله خوفا شديدا، بحيث أنه لا يخاف إلا الله، وأنه يفزع إليه في الشدائد ولا يخاف من المخلوقين، فإنهم لا يضرونه إذا اعتصم بالله تعالى، ولو اجتمعوا عليه فالله تعالى ينصره ويؤيده. فهكذا يكون الخائفون من الله تعالى أنهم يفزعون عندما يرون أمارات العذاب أو ما أشبهها. نقف هنا، نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم، فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويخزون بها.
هذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أركان الإيمان، لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن آمن باليوم الآخر عمل لما بعد الموت، استعد لليوم الآخر. وتكثر الأحاديث التي فيها التذكير باليوم الآخر، فلا يذكر مع الإيمان بالله إلا الإيمان باليوم الآخر وحده، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما ذكر من أركان الإيمان إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر. وجاء في مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ما ذكر إلا الإيمان بالله واليوم الآخر. وسبب ذلك أن من آمن باليوم الآخر عمل له، من آمن باليوم الآخر استعد لذلك اليوم وتأهب له وأطاع الله وعلم أو تعلم الأسباب التي تنجيه في ذلك اليوم، لأنه يوم الجزاء بالأعمال الذي يجازي الله تعالى فيه عباده بما قدموه في حياتهم الدنيا. فتسمى الدنيا الدار الدنيا، يعني أنها الدار الدانية، والآخرة الدار الأخرى، يعني التي بعد هذه الدار. يعني فكأن للإنسان داران: دار دنيا دانية هي هذه الحياة، ودار آخرة هي ما بعد الموت أو ما بعد البعث. ويقولون: من مات فقد قامت قيامته، أي أنه عرف ما هو عليه. من مات ودفن عرف مآله، عرف حالته، على أي حالة هو، إن سعيدا أو شقيا، فيكون القبر أول منازل الآخرة، ويكون خروج روح المؤمن من هذه الدنيا خروجه يعرف بها مكانته وداره التي يسكنها، هل هي الجنة أم النار. فهكذا يكون المؤمن يستعد لما بعد الموت، حتى إذا خرجت روحه وإذا هو من أهل الخير ومن أهل السعادة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ما الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ الفتنة هي الاختبار، اختبار الناس في قبورهم، يعني سؤالهم كسؤال المختبرين في الدنيا في الدراسات ونحوها. يختبرون، يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يأتيه ملكان جاء في صفتهما أصواتهم كالرعد القاصف، أبصارهم كالبرق الخاطف. لا شك أنه منظر مفزع، وأنهم بهذا إنما يثبت من أراد الله تعالى ثباته. فإذا سألوه هذا السؤال فقد يكون عالما في الدنيا ولكن غير عامل، فلا يجيب ولا يتكلم، وقد يكون جاهلا في الدنيا ولكنه عارف عاقل، عاقلا ومؤمن وتقيا فيجيب. لذلك لما قيل: يا رسول الله، من الذي يثبت على ذلك إذا أتاه هذان الملكان اللذان أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف؟ فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهكذا يثبت الله أهل الإيمان، فإذا ثبت الله المؤمن أجاب بجواب سديد فيقول: الله ربي، الإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه رجل أو شخص فيقول: أبشر باليوم الذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى يدخل إلى منزله. وذلك لأنه يفتح له بابا إلى الجنة. فهكذا حال هؤلاء الذين هم أهل السعادة. وأما المرتاب أو المنافق والكافر فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولو كان عالما في الدنيا ولو كان حافظا، ولكن إذا لم يكن عاملا ولم يكن موقنا ولم يكن مؤمنا فإنه يتلعثم ولا يدري ما يقول. فأول شيء أن يعذب، فيضرب بمرزبة من حديد، يعني المرزبة حديدة ثقيلة، في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها ربيعة مضر ما أكلوها، لو ضرب بها جبل لصارت ترابا. فيضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هكذا جاء في حديث البراء الطويل. وإذا قيل إننا نشاهد أن الميت لا يتغير وأنه باق على وضعه الذي وضع عليه في لحده وفي كفنه لا يتغير، فأين الملائكة الذين يأتونه؟ وأين الضرب الذي يضربونه؟ وأين توسيع القبر أو تضييقه؟ جاء في حديث أنه يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، وأنه يوسع للمؤمن مد بصره. أين ذلك؟ فنقول إن البرزخ دار بين الدنيا والآخرة، وإن الأحكام في البرزخ على الأرواح، وأما الأجساد فإنها تفنى وتصير ترابا وعظاما، فالروح في هذا البرزخ هي التي تنعم أو تتعذب، وهي التي تضرب، وهي التي تصيح، وهي التي تتنعم أو تتعذب. وذلك لأن الروح إذا خرجت من البدن لا تفنى، لأن الروح كما يعرفونها جسم خفيف علوي نوراني حي متحرك يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، فما دام هذا الجسد قابلا لهذه الإفاضة من هذه الروح فإنها تعمره، وإذا خرجت وإذا أذن الله بخرابه فارقته. ولهذا في بعض الروايات أن الملك عندما يقف عند رأس الإنسان في حالة الوفاة يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان وجاء رب غير رضبان. ويقول للكافر: اخرجي أيتها الخبيث الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فيذكر أن روح المؤمن تسل من جسده كما تسل الشعرة من العجين، وأن روح الكافر تتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هذا جاء في حديث البراء الطويل. هذه هي الفتنة. بعد الفتنة العذاب، عذاب القبر أو نعيمه. بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. يبقى في هذا البرزخ إما منعم والنعيم على الروح، وإما معذب والعذاب على الروح. والله تعالى قادر أن يوصل إلى البدن نعيما أو عذابا ولو كان البدن ترابا أو رمادا. وهكذا طوال البرزخ إلى أن تقوم القيامة الكبرى أي الدار الآخرة. فإذا أقيمت نفخ الملك في الصور فخرج بعدد أرواح بني آدم، فتخرج كل روح من ثقب وتأتي إلى الجسد الذي كان ترابا، يعيده الله تعالى إلى أن يتم الجسد كاملا، فتدخل كل روح في جسدها فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ويقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم ويخرجون ويمشون على الأرض. تقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، يعني المسلمون من الأمة المحمدية أجمعوا على أن القيامة تقوم. وأما الفلاسفة فإنهم ينكرون القيامة ويدعون أن هذه الدنيا ليس لها نهاية وأنها تستمر كذلك، ويقولون هكذا الناس لا بداية لهم ولا نهاية، إنما هي أرواح تدفع وأرض تبلع ولا يكون لها منتهى، فينكرون ما أخبر الله تعالى به وينكرون الدار الآخرة. وأما المسلمون المؤمنون فقد أجمعوا على أن القيامة تقوم وأنه ينفخ في الصور هو أن الأرواح تخرج وتدخل في أجسادها فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، كما أخبر الله في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني بأمر الله تعالى إذا قال لهم قوموا قاموا وتم قيامهم واجتمعوا كل من خلق الله. يقول الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى يوم الدين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي كل الخلق ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، عربهم وعجمهم، كلهم يبعثون بعد انتهاء الحياة الدنيا. وإذا بعثوا كلهم فإنهم إما أن يعذبوا وإما أن ينعموا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
جاء في حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة وسوءتا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أهم من أن أو أفضع من أن يهمهم ذلك. إذا قاموا وهم حفاة عراة فإنهم يفزعون فزعا شديدا يوم الفزع الأكبر، ف فمن شدة فزعهم تكون أبصارهم شاخصة، كما في قول الله تعالى شاخصة أبصارهم يعني مرتفعة إلى السماء، مهطعين مقنعي رؤوسهم أي أنهم خاضعين وشاخصة أبصارهم أو خاشعة أبصارهم، فكل ذلك من صفتهم. جاء أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، فيبعثون حفاة بلا أحذية، عراة بلا أكسية، غرلا أي غير مختنين، الكلفة التي قطعت منهم في الدنيا ترد إليهم في الآخرة لتأخذ حظها من نعيم أو من عذاب، وذلك لأن قطعها في الدنيا لأجل إكمال الطهارة، أما في الآخرة فليس هناك بول، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، فلا يكون هناك ما يخشى منه نجاسة أو نحوها. جاء في الحديث أن الشمس تدنو منهم ويزاد في حرها حتى تكون كالميل. الراوي يقول لا أدري هل الميل ميل المكحلة أو الميل هو المسافة التي تقدر بأنها ثلث الفرسخ. ذكر أنهم من شدة الحر يلجمهم العرق أي يعرقون، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه إلجاما أي إلى فمه. وذكر أنها تنصب الموازين أي الموازين التي توزن بها الأعمال، فتوزن فيها أعمال العباد. وقد اختلف ما الذي يوزن، فقيل إن الإنسان هو الذي يوزن، يوزن نفسه يوضع في الميزان، فإن كان عمله صالحا رجح، وإن كان سيئا خف ميزانه. وقيل إن الذي يوزن هو الأعمال، يجسدها الله، وإن كان لها ليس لها أجساد، فالكلمات التي تخرج لا جسد لها، ولكن يجعل الله تعالى لها جرما تأكل أو تخف به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فيقدر الله أن يجعل الكلمة لها جرم، وكذلك أن يجعل الصلاة لها جرم، الصلاة ليس لها جرما، ولكن يقدر الله أن يجعل لها جرما تأكل به أو تخف، فتوضع سيئاته في كفة وحسناته في كفة. وقيل إن الذي يوزن هو الصحف التي هي صحف الأعمال التي تكتب فيها، ويمكن أن ذلك كله يوزن. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يدل على أنه يقيم للمؤمنين وزنا، وذلك دليل على أن البدن يوزن. وجاء في الحديث أن الحسنات يكون لها وزن. ختم البخاري كتابه بباب بيان وزن الأعمال، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فدل على أن التسبيح يوضع في الميزان ويكون ثقيلا إذا كان من إنسان مخلص. وكذلك جاء قصة صاحب البطاقة، رجل يحضر يوم القيامة وينشر له 99 سجلا فيها سيئاته، كل سجل مد البصر، يعني صحيفة مد البصر ممتلئة سيئات 99، فيقال أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا، فيقال ألك عذر؟ فيقال لا، فيقول ألك حسنة؟ فيقول لا، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات السبع الأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالله تعالى يقدر على أن يزن الإنسان ويزن صحفه ويزن أعماله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت موازين حسناته، ومن خفت موازين سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ذكر الله الوزن في عدة سور، فذكره في سورة الأعراف، فمن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون، وذكره في سورة المؤمنون، وذكره في سورة الأنبياء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وذكره في سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. دل ذلك على أنه وزن حقيقي يقر به أهل السنة. أنكر ذلك المعتزلة وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال، كيف يحتاج إلى الميزان وهو بكل شيء عليم؟ هكذا أنكروا. فيقال لهم إن الله تعالى جعل هذا الميزان حتى لا يكون لأحد حجة، هذه أعمالك، حاسب نفسك، ترى أن ميزانك خف أو ثقل لا عذر لك، فيكون الوزن قطعا لحجة كل من احتج بأمر من الأمور. يقول وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه كتب الأعمال التي تكتب فيها أعمال الإنسان، تكتبها الملائكة، يكتب عليه كل ما عمله وكل ما قاله، كما في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأخبر تعالى بأنه وكل بالإنسان ملائكة يكتبون أعماله زيادة على كتابتها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، يكتبون عليه كل أعماله وكل حسناته وكل سيئاته وكل حركاته. فإذا جاء يوم القيامة أخرجت تلك الصحف وأعطي كتابه ونشر، فإذا قرأوها يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأما الكتاب الذي يعطى بيمينه أو بشماله فقيل إنه الكتابة التي يعرف بها أنه سعيد أو شقي، فيكتب له كتابة يأخذها بيده مكتوب فيها: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. فإذا مر به من يعرفه قال: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما الكافر فيعطى بطاقة أو كتابة مكتوب فيها أنه شقي وأنه يدخل في النار، فيعطى كتابه بشماله وتلوى شماله فتجعل خلف ظهره علامة على شقائه، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. هكذا جاء في هذه الآيات والأحاديث. يقول: ويحاسب الله الخلائق. قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حق المؤمن، فيحاسبه الله تعالى. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من حوسب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك حساب العرض. العرض بمعنى أنها تعرض عليهم دون أن يناقشوا ودون أن يقال لهم: ما عذرك في كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ ولماذا فرطت في كذا؟ فيخلو بعبده المؤمن ويكرره بذنوبه ويذكره هفواته، فيقول: يا ربي أما غفرتها لي؟ فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك في الآخرة. ويؤتى كتابه بيمينه. وصف الله تعالى ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون، محاسبة من توزن حسناته سيئاته، لأن الكفار ليس لهم حسنات، إنما الحساب بين من يعمل حسنات وسيئات. فيقال: أسقطوا مقابل هذه الحسنة 10 سيئات، أو مقابل هذه السيئة حسنة أسقطها. فإذا محيت السيئات وبقي له حسنات دخل بها الجنة. والحسنات قد ذكر الله أنها تضاعف، الحسنة 10 أمثالها، وأما السيئة فإنها تكون بمثلها. ويقول بعض ذلك ابن عباس وغيره: ويل لمن غلبت آحاده، من غلبت آحاده عشراته. آحاده هي السيئات، الحسنة 10 أمثالها والسيئة بمثلها. فإذا كانت الآحاد تغلب العشرات دل ذلك على أنه من الأشقياء الذين لا خير فيهم، حيث أن سيئاته كثيرة، بحيث أنها مع أن الحسنة 10 والسيئة بمثلها، فأنها مع ذلك غلبت سيئاته حسناته، فيكون من الخاسرين. والحاصل أن المؤمنين يحاسبون، فتحسب سيئاتهم وتحسب حسناتهم وتسقط السيئات بما يقابلها من الحسنات. فإذا بقي له حسنات دخل الجنة، وإذا زادت سيئاته وكانت أكثر من حسناته رغم مضاعفتها دخل النار. وقد يكون من أهل التوحيد وأهل الإسلام، ولكن يكون عنده سيئات وكبائر من كبائر الذنوب، فلا يغفر له لكونه مات وهو مصرا على سيئاته، فعند ذلك يدخله الله في النار لأجل أن يكفر عنه تلك السيئات التي ارتكبها ومات ولم يتب منها، فيبقى في النار إلى أن تمحص عنه تلك السيئات، أي يعذب في النار بقدر سيئاته أو بمنزلة إدخال الحداد الحديد الذي فيه خبث يدخله في النار حتى يصفيه من ذلك الخبث. فهكذا هؤلاء الذين عندهم سيئات وكبائر مع أنهم من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص يدخلون في النار حتى يمحصوا وحتى تكفر عنهم أو تمحى عنهم سيئاتهم، فمنهم من تطول مدته في النار يبقى فيها عشرات أو مئات السنين، ومنهم من لا يبقى فيها إلا قليلا، ولكن نهاية أهل التوحيد الخالص نهايتهم أن الله تعالى يخرجهم من النار ولو بعدما يحترقون. جاء في الحديث أنهم يحترقون حتى يصيروا حمما، وأنهم بعد ذلك يخرجون فيلقون في نهر الحياة وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السائل، وأن أهل الجنة يسمونهم الجهنميين. ثم بعد ذلك يسألون الله تعالى أن يزال عنهم ذلك الاسم. وأما الكفار فلا يحاسبون، وذلك أنه ليس لهم حسنات، لا يحاسبون محاسبة من له حسنات وسيئات، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات، حسناتهم قد أكلوها في الدنيا، كما في قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، طيباتكم صدقاتكم وحسناتكم وبركم وصلتكم وصدقكم وأعمالكم التي يثاب عليها غيركم، قد استوفيتموها في الدنيا، أعطيتم بها نعيم الدنيا، أعطيتم بها مالا وولدا، أعطيتم بها صحة وأمنا فاستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فيجزون بسيئات بحسناتهم في الدنيا، وأما سيئاتهم فإنها موفرة لهم يدخلون بها العذاب، وأهمها هو كونهم كفارا ومشركين يجازون بحسناتهم في الدنيا ويأتون الآخرة وليس لهم حسنات، فهؤلاء لا حسنات لهم، فلا يحاسبون محاسبة من يكون له حسنات في الدنيا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.